بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيمة. البدار البدار آل نزالي، قد فنيتم ما بين بيض الشفاري. قوموا السمر، كسروا كل غمد، نقبوا بالقتام وجه النهار، واصطحوا من دم على الأرض أرضا، وارفعوا للسماء سماء غبار. فلقوا البيض، صبغوا البيض من دماء الأعادي، فلقوا البيض بالضبل بالتاري، سوموا الخيل واطلقوها عرابا، واتركوها تشق بيد القفار، وابعثوها ضوابحا فأمي وسمت أنف مجدكم بالصغار. لا تلد هاشمية علوي إن تركتم أمية بقراري. أنزار نضوا برود التهاني، فحسين على البسيطة عالي. لا تذوقوا المعين واقضوا ظماي بعد رام قضى بحد الغرار. لا تشقوا لآل فهر قبورا، فابن طه ملقا بلا إقبال. تعطئ الروس إن رأس حسين رفعوه على القنا الخطاري. هتكوا عن نسائكم كل خدر، هذه زينب على الأكوان. شأنها النوح ليس تهدأ آنا عن بكى بالعشي والإبكار. قال مولانا وإمامنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لجابر بن عبد الله الأنصاري: يا جابر، قوام الدين والدنيا بأربعة: عالم مستعمل لعلمه، وجاهل لا يستنكف أن يتعلم، وغني لا يبخل بمعروفه، وفقير لا يبيع آخرته بدنيا. فإذا لم يستعمل العالم علمه استنكف الجاهل أن يتعلم، وإذا بخل الفقير بمعروفه باع الفقير آخرته بدنيا. هذه من حكم أمير المؤمنين، من مواعظ أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وما أكثرها. فهو رب الحكمة، وسيد الكلمة. وهذا كتاب نهج البلاغة اللي هو قطرة من بحره مشحون بمثل هذه الكلمات والعبارات والوصايا البليغة الحكيمة. عندما يقرأ الإنسان أو يسمع مواعظ الإمام يتصور كأن الإمام عاش في هذه الحياة مرتين، كأنه عاش مرتين، مرة أخذ التجارب ومرة أخرى يعطي هذه التجارب، ينثر بها على رؤوس الناس. من جملة يحدث جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، وجابر هو يعني كما نسبه مذكور في كتب السير جابر بن عبد الله بن عمرو ابن حرام أو ابن حزام الأنصاري، يقال له الأنصاري لأنه من الأنصار من أهل المدينة، عرف بالأنصاري. التقى برسول الله صلى الله عليه وآله وهو شاب صغير برفقة أبيه في بيعة العقبة، بيعة العقبة التي ذكرتها لكم. هناك بيعتان يسموها بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية. الأولى أهل المدينة أجوا 12 واحد التقوا برسول الله، طلبوا من رسول الله أن يلتقوا به ويعني يؤمنون بالله ورسوله، يدخلون في الإسلام ويدعون إلى أن ينتقل للمدينة. وكان رسول الله يوم ذاك يخشى من قريش، فتواعد معهم على أن يلتقي بهم خارج مكة في منطقة جبلية في عقبة بعيدة عن أعين الناس. هناك التقوا به وأسلموا وآمنوا وبايعوا وسميت بيعة العقبة الأولى. السنة القابلة هالمرة أجوا 75 واحد وبايعوا رسول الله في نفس المكان، فسميت بيعة العقبة الثانية. جابر بن عبد الله الأنصاري كان برفقة أبيه في بيعة العقبة الثانية وأسلم ذاك اليوم، فإسلامهم قبل الهجرة، قبل الهجرة بسنة أو أكثر من سنة أسلم هو وأبوه. وعندما هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم جابر صحب النبي صحبة صالحة، صحبة طيبة، هو وأبوه. وكان يتميز هذا الشاب ذاك اليوم في المدينة، كان يتميز بحسن الاستماع وحسن الاستيعاب، وهذه خصلة موجودة عند بعض الناس ويفتقدها البعض الآخر. بعض الناس ما عنده حسن استماع، بمعنى أنه الخطيب مثلا جاي يتكلم أو المتكلم أو المذياع أو الراديو أو يستمع لكن ما عنده حسن استماع، بمعنى أنه يستمع كلمة وما يستمع عشرة، يستمع جملة وما يستمع جملة، فما يكون دقيق في استماعه أولا، وما يكون عنده حسن الاستيعاب، يستوعب ما يقال ما يسمع. هذا المعنى يشير إليه القرآن الكريم، يقول الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يستمع جيدا يستوعب جيدا بعدين يقدر يميز بين أحسنه وأسوأه حتى يتبع أحسنه. جابر بن عبد الله الأنصاري كان عنده حسن الاستماع حسن الاستيعاب، وصحب النبي صلى الله عليه وآله صحبة طاهرة نظيفة صالحة. لكن قبل أن نواصل الحديث في صحبة جابر خلنا نتوقف عند هذه الجملة التي ذكرها له أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول له يا جابر قوام الدين والدنيا، الدين والدنيا كلاهما يقومان على أساسين، قوام الدين والدنيا بأربعة، أربع أشخاص هذول يقوم الدين والدنيا عليهما أو عليهم: عالم مستعمل لعلمه، وجاهل لا يستنكف أن يتعلم. التقسيم الاجتماعي الأول يقسم الناس إلى عالم وجاهل. لما يقول جاهل ما يقصد الجاهل اللي ما يفهم الأم، لا لا، يقصد الجاهل مقابل العالم. يعني الآن أنا مو صيدلي، أنا مقابل اختصاص اللي عنده اختصاصه في الصيدلة، أنا مقابل شنو؟ جاهل بعلمه بالصيدلة. أنا مو طبيب، مو دكتور، أنا مقابل الدكتور، مقابل علم الدكتور، اختصاص الدكتور، أنا جاهل. فأي علم، أي عالم بأي علم، الناس أمامه اللي ما يعرفون ذاك العلم يجهلون. مو عيب إحنا إذا قلنا الناس يجهلون العلم الفلاني. اليوم أيها الأخوة، يعني البعض يقول ليش الإمام يسميهم جاهل، يسمي الناس جهلة؟ الإمام عليه الصلاة والسلام ما يسميهم جهلة. أولا هذا اصطلاحنا اليوم، اليوم صار هذا الاصطلاح. إذا نبي يعني نشير إلى قوم بالاستهانة نقول ذولا جهلة. كلمة الجاهل في مقابل كلمة العالم ما فيها شيء، ما فيها إساءة. أنا قلت ضربت مثال، أنا مقابل الطبيب في علمه في طبه أنا جاهل، هذا مو عيب. لو قلت لك أنت مقابل العالم جاهل مو عيب. اليوم، اليوم في 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 زمن متأخر هذا الاصطلاح صار عيب أنه تسميه جاهل. لا، الإمام يقسم الناس إلى طبقتين، طبقة عالم وطبقة أخرى مقابل العالم اللي هو شنو؟ الجاهل. الآن ما المقصود بالعالم؟ كلمة العالم إذا وردت في الأحاديث في النصوص يقصدون العالم الرباني، ما يقصد الفلكي والمنجم والطبيب والهندسي والمعماري والمعرف إيش، لا، يقصد العالم الرباني. يقول الناس عالم وجاهل، فالعالم اللي عنده علم رباني، هذا العالم الإلهي، هذا اللي منطلقاته منطلق إلهية دينية، يعرف الله، عنده دين، عنده تقوى، وعنده علم بالدنيا والآخرة وعلم الدين وعلوم القرآن وما أعرف إيش، اللي هو وسيلة لإرشاد الناس، لتوجيه الناس، لإصلاح الناس، اللي دوره قيادي، دوره اجتماعي، هذا لازم يكون مستعمل لعلمه، لا يخالف علمه. فكثير من الأحيان يكون واحد عالم يخالف معلوماته، يخالف علمه، مثل شريح القاضي. شريح القاضي يعرف الحسين حق المعرفة، يعرف يزيد حق المعرفة، مع ذلك أفتى لصالح يزيد ضد الحسين، أفتى بإباحة دم الحسين. هذا يعني ما عمل بما يعلم. كذلك العالم اللي يعني يتعاون مع الظالم، العامل اللي يعمل في بلاط الملوك والسلاطين، العامل اللي يفتي لصالح الظالم والجائر والفاسق والمعرف إيش، هذا ما يعمل بعلمه، هذا علمه ينافي تصرفه، تصرفه خلاف علمه. يقول العالم لازم يكون مستعمل لعلمه، يكون تقي، يكون ورع، يستند في علمه ونشر العلم وبث العلم إلى التقوى والدين والمبادئ، مو المصالح، مو السياسة، لا، عنده مبادئ، عنده دين، وعنده ورع، عنده مبدأ، يعمل بعلمه. هذول طبقة. الطبقة الأخرى منه الجاهل الذي لا يستنكف أن يتعلم، ذلك الذي ما عنده علم لكن ما يستنكف، ما عنده مانع يجي يتعلم مسائل دينه ما يعرفها، اللي ذكرنا أمس أشرنا إلى هالمعنى. كثير من الناس ما يتعلم، ما عنده علم، فيقع في مهاوي سحيقة، يتعرض إلى مطبات كبيرة في حياته، مسائل الأولية ما يعرفها، مسائل دينه، مسائل صلاته، غسله. كثير من الناس طول عمره صار له 50 سنة ما يفرق بين الغسل والغسل، ما يدري شنو الغسل. الآن لو تسأل كثير من الناس تقول له شنو الفرق بين الغسل وبين الغسل، ما يدري. إذا أجنب يروح للحمام يغسل جسمه ويطلع، ما يعرف أن هناك عليه أداء معين اسمه الغسل، لازم ينوي، لازم يغسل الرأس والرقبة ثم الطرف الأيمن ثم الطرف الأيسر، هذا غسل، هذه عبادة، عمل شرعي مشرع، غير الغسل. غسل أنت تغسل جسمك تطلع، لكن أنت مو ناوي الغسل فما تكون مغتسل، يمكن طول عمره مو على طهارة، صلاة باطلة، غسل باطل. هذه مشكلة من المشاكل، وهي كثيرة كثيرة. صوم الناس، أنا واحد يعني يسألني العام الماضي يقول أنا أفطر قبل ساعة الإفطار اللي إحنا نفطر بها. قلت له أنت تستعمل التقية؟ قال لي لا. قلت له مرغم مجبور قبل ذهاب الحمرة قبل الغروب الشرعي تفطر؟ قال لي لا مو مجبور. قلت له إذن كم سنة صار لك أنت على هالحالة؟ قال أنا 30 سنة عمري، يعني 30 سنة من عمري أصوم وأفطر قبل الإفطار. قلت له 30 سنة من عمرك صومك باطل، تعبك راح هدا. لو عندك عذر معين، لو عندك سبب معقول مشروع فبها، أنت ما عندك تقول أنا ما عندي عذر، فعلى أي أساس يعني؟ جاهل لا يستنكف أن يتعلم. يا أخي روح تعلم مسائل دينك، المسائل اللي الفقهاء، أنا أمس ذكرت هالنقطة، المسائل اللي يسموها الفقهاء محل الابتلاء لازم تعرفها، واجب تتعلمها. فالإمام يقسم الناس إلى قسمين، أنا ضربت يعني مثال بسيط وإلا المصاديق كثيرة، يقسم الناس إلى عالم وإلى فاقد للعلم اللي يسميه جاهل. الفاقد للعلم بحاجة إلى أن يتعلم، والعالم بحاجة إلى أن ينطلق من منطلقات المبادئ والدين، مبدئي وعنده ورع، عنده تقوى، ما يستعمل العلم لمصالحه، لأهوائه، لخدمة السلاطين كما يحصل في كثير من البلاد. الآن احنا في كثير من البلاد ما نذكر أحدا، تشوف دائما المفتي والقاضي دائما يفتي عادة لصالح السلطان، لصالح السياسة الحاكمة. الرئيس شنو يقول؟ العالم يفتي لصالحه حسب رأيه، حسب هواه. هذا ليس عالما مستعملا لعلمه، لازم يكون عالم مستعمل لعلمه، بمعنى أنه يستند إلى المبادئ مو إلى المصالح. ثانيا يكون عنده ورع، لا تفتي الناس، أنت مو مرغم مو مجبور، مجبور أنت تفتي الناس بالباطل؟ مجبور أنت تفتري على الله، تكذب على الناس؟ عالم مستعمل لعلمه. لو كل علماء العالم الإسلامي اليوم وأمس وقبل ذلك وبعد ذلك، لو كل علماء المسلمين ينطلقون من هالمنطلقين، يستند إلى المبادئ يكون مبدئي ما يكون مصلحي، ويستند إلى التقوى والورع لكنا بخير، كنا بخير. ما كان الأمة الإسلامية ما كانت تتعرض لهالمشاكل والهموم والابتلاءات، إنما المشكلة الكبيرة هي مشكلة ثقافية، مشكلة علماء رجال دين يوجهون الناس توجيه غير صالح، يفتون الناس كذبا افتراء على الله ورسوله، يقولون ما لا يعلمون. وذكرهم القرآن في سور كثيرة، مثل الذين حملوا التوراة، هذول علماء بني إسرائيل، يقول هذول كانوا هالشكل، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. أنا أجيب أجلك الله الحمار، هذا مو ذم الحمار، لكن هذا واقع الحال. يقول انت جيب حمار وحمله اسفار من علم، اسفار يعني مجموعات كبيرة من العلم، كتب يعني، خلي على ظهره يستفيد شيء، خلي ألف مرة يوديها ويجيبها، يقطع بها مسافات طويلة، يستفيد شيئا؟ ما يستفيد شيء، لأن هذا حمار ما يفهم. يقول كثير من العلماء هكذا، حمار يحمل أسفار، علم عنده، شهادة عنده، يقول متخرج من الكلية الفلانية، دكتور فلان دكتور فلان، دوخونا بالدكاترة، دكتور 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 دكتور، لكن لما تجي إلى يعني إلى إفتاءاته، إلى أفكاره، إلى رأيه، تشوف يتحدى الله ورسوله، يكذب على الله ورسوله، يفتري على الله ورسوله، يكذب على الناس، منافق، دجال، كذاب. هذه مشكلة أحدثت مشكلة في العالم الإسلامي من يوم علي بن أبي طالب إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا. كانوا صحابة يعتبروهم علماء مثل أبو موسى الأشعري، أبو موسى الأشعري أيها الأخوة يعتبروه ثقة يعني فقيه، ويستندون فيه إلى دينه إلى تقوى، هو وعبد الله بن عمر وكثير منهم، هذول أفتوا الناس بغير الحق، هذول خالفوا نهج الحق، هذول صدموا الإمام أمير المؤمنين والإسلام، وسايسوا معاوية وغير معاوية، أساءوا إلى الله وإلى رسوله، وذولا شكلوا مشكلة كبيرة من ذاك اليوم حتى يومنا هذا. عالم مستعمل لعلمه، جاهل لا يستنكف أن يتعلم. وانت يا الجاهل اللي ما تعرف، روح اسأل اتعلم، لا تستعجل الأمور، لا تقع في مهاوي، لا تتعثر في مطبات. وجاهل لا يستنكف أن يتعلم، هذه طبقة من الناس. في طبقة أخرى، هذه الطبقة العلمية الاجتماعية، مرة ثانية يقسمهم إلى التقسيم، يتحول إلى التقسيم الاقتصادي. يقول وغني لا يبخل بمعروفه، وفقير لا يبيع آخرته بدنيا. غني الله سبحانه وتعالى متفضل عليه، من عليه بالغنى، تفضل عليه الله بالغنى. عندك أنت، أنت من وين لك؟ يعني نزلت من بطن أمك أنت غني؟ كما ينزل الإنسان من بطن أمه جاهلا ثم يكون عالما، كذلك ينزل فقير مصلخ عالي، وينزل باشر إلى قبره هم عالي إلا من كفى. ففي الأثناء بين الولادة وبين الممات، الثروة من وين حصلتها؟ من الله عز وجل. فلا تبخل بمعروفك، خلي يدك تكون كريمة معطاء. وأنت يا الفقير، أنت هم لا تكون لجوج، لا تكون كافر بنعمة الله، لا تبيع آخرتك بدنياك. فإذا بخل الغني بمعروفه، يوم اللي يبخل الغني بمعروفه، ما يعطي ما ينفق، راح شي يصير؟ النتيجة شتكون؟ باع الفقير آخرته بدنيا. طيب الآن هذا الكلام يقوله الإمام لجابر. ليش اختار جابر؟ لأن جابر قلت في البداية عند حسن الاستماع حسن الاستيعاب، هو راوية، هو عالم، راح ينقل الحديث، راح الناس يسمعون منه ويثقون به، يدرون هذا صحابي، هذا تاريخه أبيض ناصع، هذا شريف، هذا مو كذاب. احنا اليوم لما نقرأ في أحواله أيها الأخوة في كتب السيرة، نشوف ظاهرة في حياة جابر، نشوف في حياة الرسول. هو اجى صغير مع أبيه، أسلم يوم بيعة العقبة الثانية كما بينا، وصحب رسول الله في يوم أحد، في يوم أحد يعني السنة الثانية للهجرة، ثاني سنة من هجرة الرسول، استشهد أبوه استشهد في يوم أحد، وترك أبوه ترك ثقيلة في عاتق جابر الولد الشاب الفقير، ترك دين ثقيل ما عنده. جابر هذه التركة الثقيلة ما وهنت من عزيمته، هاي المسؤولة المسؤولية الكبيرة ما وهنت من عزيمته. مقتل أبوه في يوم أحد بين يدي رسول الله ما ضعفت من همته وعزيمته، لا، صار صديقا لصيقا برسول الله ومدافعا عن أهل البيت، عند دفاع مستميت دائما يقف إلى جانب أهل البيت، يروي عن أهل البيت، يعظم شأن أهل البيت. هذه الظاهرة في حياته. النتيجة شنو؟ النتيجة اليوم لما تقرأ كتب الحديث، كتب السيرة، كاتبين الصحابة وعن غير الصحابة وتاريخهم، لما يجون إلى جابر شو يقولون عنه؟ شوف، يقول جابر كان مكثرا في الحديث، مكثرا في الحديث. طيب شنو مكثر في الحديث؟ عندش كم حديث رواية في أهل البيت، في أمير المؤمنين، الزهراء، الحسن والحسين عليهم الصلاة والسلام. هذا اللي يروي 130 حديث، 140 حديث عن رسول الله تسميه مكثر، لكن أبو هريرة اللي يروي بالمئات أحاديث من رسول الله ما يسموه مكثر. ليش؟ لأن هذا يروي في أهل البيت، هذا يدافع عن أهل البيت، موقفه كان صلب مع رسول الله ثم مع أهل البيت. مات أبوه، اجى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله عليكم السلام، اشتكى لرسول الله، قال له يا رسول الله أنا أبوي مات وترك لي دينا كبيرا ثقيلا، فأنا أرجوك رجاء، عندي حاجة. قال له شنو حاجتك؟ قال له أريد أتمنى عليك يا رسول الله أن تدعو لي الله يبارك لي في هالبستان اللي عندي، بستان فيها نخل فيها تمر، فتدعو لي. فلبى رسول الله نداءه ودعا له، وبالفعل الله سبحانه وتعالى طرح البركة في بستانه. ذيك السنة النخيل حملت حملا ثقيلا، فأدى دين أبيه، وبقي التمر على النخل إلى الموسم القادم. إلى الموسم القادم كانت نخيلة تحمل، لا زالت تحمل تمرا. ويصحب رسول الله، والغريب أن رسول الله ياخذ بيده، يمسك بيده، تعال جابر نروح فلان مكان، تعال حتى تشهد هذا المشهد، تعال حتى تسمع هذا الكلام. مرة صلى رسول الله صلى الله عليه وآله ثم التفت إلى أصحابه منهم جابر، قال له أنا رايح لزيارة ابنتي فاطمة، تحبون تجون؟ فقاموا مجموعة منهم جابر، وكانت يومئذ فاطمة الزهراء عليلة مريضة تشكو من علة. فأتى جابر يروي يقول جينا مع رسول الله صلى الله عليه وآله إلى بيت فاطمة، فطرق الباب، نادت فاطمة من بالباب؟ قال أنا أبوك يا رسول الله. قالت له ادخل أبا يا رسول الله على الرحب والسعة، البيت بيتك، أنت تستأذن تفضل. قال إن معي جمعا من أصحابي. قالت إذن أمهلني، فقامت إلى سترها حجابها، يصف شلون كانت جالسة في زاوية وعليها حجاب وكذا، يقول فدخلنا جالسة وبين يديها الحسن والحسين سلام الله عليهما، فقال لها، هذا جابر يروي، يقول قال لها بنية كيف تجدينك، يعني شلونك، شلون صحتك؟ قالت أبا يا رسول الله يعني أنا أشكو فوق العلة والمرض جوعا أنا وعيالي منذ 3 ليال، منذ 3 ليال إحنا مو ماكلين. فرق لها رسول الله، بكى بنته عزيزته، هو سيد الناس، الناس استغنوا ببركة رسول الله، صارت عندهم أموال، صارت عندهم عقارات، أملاك، بيوت، نخيل ببركة رسول الله، وهذه بنت رسول الله ما عندها طعام، فرق لها رسول الله وبكى. فشنو قال لها؟ ما طلع لها تشك صكي وقع يقول لها هذه تفضل تفضل بنتي هذه مثلا كذا مبلغ دينار درهم ذهب، لا. يقول جابر التفت إليها رسول الله قال: بنية، أما ترضين أن تكوني سيدة النساء؟ يعني مقابل هالأحزان، هالأذى، هالقهر، هالجوع، هالمحن، الأهوال اللي أنتوا فيها، الله معوضكم، أنتوا عترة رسول الله، أهل بيت رسول الله، الله يعوضكم. فأنت بالذات الله معوضك، جعلك سيدة نساء العالمين. أما ترضين أن تكوني سيدة النساء؟ قالت: أبا يا أمير المؤمنين، أبا يا رسول الله، فأين مريم ابنة عمران؟ مو مريم سيدة النساء؟ قال لها رسول الله: بنية، هي سيدة نساء زمانها، وأنت سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. يصحب رسول الله يسمع هذه الأخبار اللي الغير عالم مو مستعمل لعلمه يخفيها، جابر عالم مستعمل لعلمه ينشرها بين الناس، يذيعها، يروي أسماء الأئمة الطاهرين في أكثر من حديث، في أكثر من حديث يروي أسماء الأئمة الطاهرين واحد واحد ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وآله، بينما غيره سمعها وأخفاها. يروي حادثة الغدير، بيعة الإمام أمير المؤمنين، بينما غيره أخفاها عن الناس ما قالها. جابر كان شجاع، موالي، شيعي، من شيعة أمير المؤمنين، محسوبين في عداد شيعة علي في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله. طيب، لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله أيضا وقف إلى جانب علي وفاطمة والحسن والحسين، وعنده مواقف كثيرة مع الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. عنده روايات عن الزهراء، كان يدخل على فاطمة، هذول اثنين كانوا يدخلون على فاطمة طبعا، والزهراء بحجابها بسترها، لكن من ثقة أهل البيت بهما كانوا يسمحون لهم يدخلون على فاطمة، منهم جابر بن عبد الله الأنصاري ومنهم سلمان، كلاهما يروي يقول: رأيت فاطمة صنعت كذا، رأيت فاطمة سوت كذا، سمعت فاطمة قالت كذا، يروون كثير كثير. كذلك جابر رضوان الله تعالى عليه يروي عن الإمام أمير المؤمنين، يروي عن الزهراء، عن الصديقة الطاهرة، عن الحسن والحسين، وطال عمره إلى سنة 78 للهجرة. يعني هو كما يذكرون عنه آخر من مات من أهل بيعة العقبة، اللي بايعوا رسول الله في العقبة آخر واحد منهم مات كان جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله تعالى عليه. فشهد مشاهد كثيرة، من جملة يروي هذه الرواية، يروي هذا الخبر، يقول: في أواخر أيام حياته كبرت سنه وكف بصره، عيني راحت بسبب كبر سنه، صار بعد ما يشوف كف بصره. يقول كان يمشي، هذا الخبر أيها الأخوة يذكروا العامة، يذكر الدميري في حياة الحيوان، يذكر غيره. يقول كان يمشي في أزقة الكوفة وشوارعها وطرقاتها، ينادي: أين باقر يا باقر، أين أنت يا باقر؟ حتى اتهمه بعض الناس بالخرف، قالوا: هذا كبرت سنه، كبر عمره وصاير مجنون ومخراف، منو باقر؟ اي باقر؟ إلى أن يوم دخل على علي بن الحسين زين العابدين سلام الله عليه، وهو كفيف كبير السن، والإمام كان يحترمه، فلما سلم وجلس أخذ مكانه في المجلس، دخل صبي طفل صغير دخل المجلس، فالتفت الإمام زين العابدين إلى هذا الطفل إلى الصبي، قال له: بني قبل رأس عمك جابر. فلما أقبل الغلام إلى جابر، جابر قال له: يا ابن رسول الله من هذا؟ قال له: هذا ابني محمد الباقر، محمد بن علي الباقر، الإمام الخامس ابن الإمام زين العابدين. هنا انتبه جابر إلى أنه عثر على اللي جاي يدور عليه، المسمى بالباقر الآن وجده. ليش؟ لأنه هو يعرف شيء ما يعرفه الناس. التفت إليه قال له: يا محمد، جدك محمد رسول الله يبلغك السلام. اللي حضر قالوا له: شلون؟ كيف؟ جد رسول الله وين؟ ومحمد بن علي الباقر وين؟ فاصلة زمنية طويلة، شلون جده يسلم عليه؟ قال، يروي هذا الرواية، هذا الخبر، يقول: دخلت يوم على رسول الله صلى الله عليه وآله وفي حجره ولده الحسين طفل صغير، سلمت على رسول الله، قال لي رسول الله: يا جابر، أتحب ولدي حسينين؟ قلت: بلى يا رسول الله أحبه. قال: يا جابر، أحب الله من أحب حسينا، أحب الله من أحب حسينا. ثم قال: يا جابر، تشوف ولدي هذا الحسين؟ هذا سيرزق مولود يسمى عليا، إذا كان يوم القيامة ينادي المنادي: أين زين العابدين؟ أين سيد الساجدين؟ فيقوم ولده علي. هذا الحسين، هذا ابنه، ولده يوم القيامة، يوم المحشر يسموه بزين العابدين، سيد الساجدين. هاي معلومة. وبعد معلومة يا جابر، وإن عليا هذا سيرزق ولد اسمه محمد، يبقر العلم بقرة. يبقر العلم، يبقر يعني مزق، بقرة يعني مزق فتح، يبقر العلم، كأن العلم مخزون في 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 كيس في مكان، يجي الإمام الباقر يفتح هذا العلم، ينثره على الناس، ينشره بين الناس. يبقر العلم بقرة. انت يا جابر راح تعيش الى ان تشوف ابن حفيد الامام الحسين محمد الباقر، فاذا رأيته بلغه سلامي. وانا اليوم بلغت سلامي، سلام رسول الله. واخبرني رسول الله قال: يا جابر، يوم اللي تشوف محمد الباقر وتبلغ سلامي انك لا تعيش بعدها الا قليلا. ترى اعرف خلاص عمرك خلاص. يقول: بالفعل حمى جابر بعدها وعاش 3 أيام ثم مات رضوان الله تعالى عليه. هذا جابر وهذا موقفه مع رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني ننظر له نشوف شاب متحرك نشط ينطلق، لكن في إطار من خدمة الله ورسوله، مجاهد. هو بنفسه يقول: أنا غزوت مع رسول الله 17 غزوة، 17 غزوة أنا حضرت مع رسول الله صلى الله عليه وآله. أبوه يستشهد في يوم أحد، ملتصق برسول الله، يسمع أحاديثه يرويها، وهي كثيرة، وهي كثيرة، احنا ما يكفينا الوقت، عنده أحاديث كثيرة يرويها في فضائل أهل البيت، في مناقب أمير المؤمنين، في ذكر الحسن والحسين والصديقة الطاهرة صلوات الله عليهم أجمعين. بعد وفاة رسول الله يقف إلى صف أمير المؤمنين، محسوب على علي بن أبي طالب، الإمام يقدره يحترمه يعطيه مكانته، بعد الإمام سلام الله عليه مع الحسن مع الحسين، وقلت لك يدخل على الصديقة الطاهرة الإمام الصادق يروي عن أبيه الإمام الباقر. يقول الإمام الباقر يوم قال لجابر، قال يا جابر شنو قصة هالصحيفة اللي رأيتها عند أمنا فاطمة؟ تقدر تحكي لي قصتها في الورقة الصحيفة اللي شفتها؟ قال بلى، أنا دخلت يوما على أمك فاطمة فقالت لي يا جابر أعطاني رسول الله صحيفة خضراء اللون نيرة مكتوب عليها بخط نوراني أسماء أبي وبعلي وابني والأئمة المعصومين من ولدي. قلت لها يا بنت رسول الله ممكن أشوفه؟ قالت تفضل تشوفه. فأخذته واستنسخته، الكتاب أنا استنسخته بنصه حرفيا، والإمام قال له ممكن أشوف الكتاب؟ فأخرج الكتاب، جابر أخرج الكتاب وقدمه للإمام سلام الله عليه. الإمام نظر فيه قال له يا جابر الآن أخذ هذا الكتاب، كتابك خليه عندك، أنا أقرأ لك من كتابي. فصار الإمام الباقر يقرأ وجابر ينظر في صحيفته اللي أخذها من الزهراء عليه الصلاة والسلام، فكان طبق الأصل نفس العبارات، مذكور فيه اسم رسول الله وعلي والحسن والحسين والأئمة الطاهرين إلى الإمام المهدي المنتظر أرواحنا له الفداء عجل الله تعالى فرج. احنا عندنا أيها الأخوة مجموعة أحاديث مروية عن جابر وغير جابر في أسماء الأئمة، لكن أنت تعرف سياسة بني أمية وبني العباس، ما كان في صالحهم أن ينشرون الأحاديث هذه، كانوا يعتمون عليها يخفون عليها، أخبار أمير المؤمنين، بيعة الغدير، فضائل الحسن والحسين، مناقب علي بن أبي طالب، هذولا عتموا عليها وأخفوها عن الناس كثيرا. إلا أن جابر بكل صراحة وقوة كان يرويها، وكانت له مكانته ومنزلته واحترامه رضوان الله تعالى عليه. طيب الآن سمع أن الحسين سلام الله عليه يريد الخروج للعراق، هو ما يقدر يلتحق بالحسين لكبر سنه ضعف بدنه وعين اللي ما يشوف به مكفوف، فما يقدر يلتحق بالحسين. خرج أبو عبد الله طال به العمر إلى أن عاصر واقعة الطف والتي تركت فيه الإمام الحسين، خرج جابر في المدينة يتسمع الأخبار، وين راح الحسين؟ دخل مكة، متى طلع من مكة؟ اتجه إلى وين؟ وصل العراق، ماذا جرى عليه؟ ضاقت نفسه ولكن في وقت متأخر، قال أروح ألتحق به أشوف وين إمامي الحسين، سيدي الحسين، خاتمة أهل البيت، آخر العترة، وين أروح ألتقي بالحسين؟ فخرج إلى أن وصل إلى العراق، لكن وصل في وقت كان الحسين قد استشهد وحلت الكارثة بالإسلام والمسلمين ونزلت المصيبة، واقعة الطف الكبرى، واقعة الطف العظمى التي زلزلت العالم الإسلامي وزلزلت النفوس، خصوصا نفوس الطيبين والصالحين. فلما وصل جابر متى؟ وصل في زيارة الأربعين، هذه قضية الأربعين ووصول جابر برفقة عطية واللي إن شاء الله نتممها لكم الليلة القادمة بإذن الله. وصل متأخر، وصل في فترة كان الإمام الحسين 40 يوم مستشهد، فأجى وصل إلى قبر الحسين بأبي وأمي، ما لحق يشوف الحسين، ما لحق ليقاتل ليدافع، إنما لحق ليقاتل بلسانه، ليجاهد بالكلمة. موقفه موقف عظيم، كلمته كلمة عظيمة. أجى وقف على قبر الحسين يقول له: أشهد أننا قد شاركناكم فيما أنتم عليه، احنا شركاء معكم. عطية العوفي يسأله يقول: احنا شلون شركاء؟ هذول استشهدوا وقتلوا، احنا شلون شركاء؟ قال: سمعت حبيبي رسول الله، قرا له حديثين من رسول الله، حديثين وسندين عن طريق جابر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أحب حجرا حشر معه، ومن أحب عمل قوم أشرك في عمله. ما يأخذها قاعدة، ولاءاتك وين؟ حبك وين؟ التوجه القلبي العاطفي وين؟ في الدنيا وين؟ في الآخرة أنت معهم أيضا. اللي يحب الفاسقين يوم القيامة مع الفاسقين، اللي يحب يزيد بن معاوية يدافع عن يزيد بن معاوية، يسميه أمير المؤمنين المظلوم، يوم القيامة هم إن شاء الله مع يزيد بن معاوية. واللي يحب الصالحين، يحب الحسين وآل الحسين، لا شك هذولا أيضا مع من تحب. يعني القضية وصلت لهالدرجة، يقول: من أحب حجر، هذه طبعا كناية وليست حقيقة، ماكو واحد يحب حجر والله يحشره مع الحجر، لا، كأنه يريد يقول جابر: ولاءاتك عواطفك حتى لو كانت للجمادات أيضا تكون مؤثرة. من أحب حجرا حشر معه، ومن أحب عمل قوم أشرك في عملهم. لهذا الشاعر شي يقول؟ يقول: أحب الصالحين ولست منهم، أنا مو من الصالحين بس أنا أحبهم. هذا الحب ينفع إذا كنت أنا مو من الصالحين، أنا مو من أهل صلاة الليل والعبادة ومو خير خير، لكن أحب الخيرين، أحب الصالحين، أحب أهل البيت، أحب، ينفعني حبي؟ الجواب نعم. الولاءات مؤثرة، تترك آثارها، لعل الإنسان على حياة الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. هذا حديث جابر، هذا حديث رسول الله الصادق الأمين ينقله لنا الثقة الصحابي الجليل جابر رضوان الله تعالى عليه. فهو يروي لنا واقعة زيارة 40 اللي راح نذكرها إن شاء الله الليلة القادمة ويوم 40. حشرنا الله وإياكم معهم وفي زمرتهم، رزقنا الله جوار الحسين في الدنيا والآخرة. احنا من هذا المكان في هذه الحسينية في هذا المجلس نسأل الله أن يسلم زوار الحسين، يدفع عنهم كل سوء وبلاء ومكروه، وأن يرزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين لقبر سليم. تشوف هالأيام تشوفون على القنوات الفضائية هالملايين المتوجهة طوبى لهم إلى زيارة أبي عبد الله الحسين، لا يخيفهم إرهاب ولا يخيفهم تفجير ولا يهمهم، بل الكثير منهم يتمنى أن يموت يقتل عند الحسين سلام الله عليه. هل هذا الولاء هذا الله ما يثمنه؟ مو ثمين عند الله؟ ما له قيمة يعني؟ الولاء العميق يتمنى يموت عند الحسين، الله ما يقدر هالولاء العاطفة الجياشة الحب العميق؟ بلا والله، بلا والله، هذا له قيمته، له قيمته. لسان حاله يقول لقبر سليم لفاطمة أتينا وسبعا في جوانبه سعينا، فيا سعد استمع واصغ إلينا إذا شئت النجاة فزر حسينا لكي تلقى الإله قرير عيني، إذا علم الملائك منك عزما تروم مزاره كتبوك رسما وحرمت الجحيم عليك حتما، لأن النار ليس تمس جسما عليه غبار زوار الحسين. الآخر يقول لك قبة يا ابن النبي منيرة، لك قبة يا ابن النبي منيرة ودار حمل للمستجير مجيرة، فلما دهتنا في الملمات حيرة بقبرك لذنا والقبور كثيرة، ولكن من يحمي النزيل قليل. احنا شو نقول دائما؟ احنا نقول ما خاب من تمسك بك وأمن من لجأ إليك. اي والله أمن من لجأ إليك. سبحان الله، من يوم شهادة الحسين اللي يلجأ إليه إلى قبره دعاءه يستجاب، زيارته مقبولة، ياخذ حاجته، يأمن يشعر براحة اطمئنان. لكن هذا متى حصل؟ يوم اللي بدأ الله سبحانه وتعالى يرفع من شأنه، يمنح العظمة، يمنح العظمة إلى ساعة استشهاده. هذه مصائب الدنيا تراكمت عليه، الهموم، القتل، العطش، لكن بمجرد أن انتهت واقعة الطف بدأ الله يمنحه القوة والعظمة، يرفع من شأنه. الخيل داست على صدره، نعم، لكن الثيران ما تدوس على قبره. ليش هذا؟ لأن هذاك كان مكتوب للحسين، لازم يعاني إلى ظهر عاشوراء. خلاص بعد ذلك بدأ الله يمنح القوة والعظمة ويرفع شانه. أنا اليوم أروح إلى قبره أدعو، أأمن يستجاب دعاء، لكن بنت ألقت بنفسها على صدره تستغيث به، ما قدر يسوي لها شيء. ألقت بنفسها على صدر أبيها تنادي أبا أبا، اجتمع عليها عدة من الأعراب وجروها عن صدر أبيها، كأني بها نادت بويا برضاياك، أي برضاك يا رغم عليك، برضاياك يا رغم عليك، أي جرن الزجر من بين ديك، أي جرن الزجر من بين ديك، أي بويا أبكي ودير العين ليك، أي أدرب حميتك ما يا يا ما أتخيل لي، يا بويا قول أي قول لا تخفي علي، يا بويا قول لا تخفي علي هذه روحتك يا بعد جاية، اي هذه روحتك يا بعد جاية، يا بويا جاية رايح هاي، اي خذني وياك عقبك ما اقدر اصبر، اي خذني وياك عقبك ما يا 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 اقدر اصبر، كسر يا خاطري يتامى حسين، كسرت خاطري يتامى حسين، حاسرات على متون الهزال، فشمال موثوقة بشمال بيمين، ويمين موثوقة بشمال. أسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، يا الله يا الله يا الله، يا أرحم الراحمين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا غياث المستغيثين، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء، ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء، يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالم لا يعلم، صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف أمراضنا، من على المرضى المنظورين بالشفاء والصحة، اللهم سلم زوار الحسين، اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين، اجعل عواقب أمورنا خيرا، وفقنا لما تحب وترضى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة، قبلها صلوات.